بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فروض الصلاه. عن علي بن فضل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فتى احدكم في الصلاه فلينصرف وليتوضا وليحيي الصلاه. رواه الخمسه والصححه وابن حبان. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصابه قيء او رعاه او متيه فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وحفظه احمد.
فصل. هذا الحديث ليس عندي في باب النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلنا الى باب شروط الصلاه من كتاب نور الله للعلامه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: باب شروط الصلاه. الشرط في اللغه هو العلامه، الشرط في اللغة هو العلامة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها، يعني قد جاءت علاماتها. وأما في الاصطلاح فهو وصف ظاهر منضبط، يلزم من عدمه العدم، وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. إن شئت قلت يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم يلزم من عدمه الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. قلنا: وصف ظاهر منضبط، فهو وصف يدخل بذلك الدوام في اوصاف، وهو وصف ظاهر ليس بخفي، وهو منضبط، تستطيع ضبط هذا الوصف. وهذا الوصف الظاهر المنضبط إذا علم وجود هذا الوصف لم يوجد الحكم، وإذا وجد هذا الوصف قد يوجد الحكم وقد لا يوجد الحكم. نمثل حتى تقول: قلنا وأن هذا الوصف الظاهر المنضبط إذا لم يوجد فلا يوجد الحكم، وإذا وجد هذا الوصف قد يوجد الحكم وقد لا يوجد الحكم، لا يلزم أنه يوجد، فقد يوجد وقد لا يوجد. مثاله الوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. إذا لم يتوضأ الإنسان فصلاته صلاته باطلة. طيب، إذا لم يتوقع فصلاته باطلة، وهذا معنى قولنا
يلزم
من عدمه العدم. فإذا علم الوضوء علم الصلاة، علم صحة الصلاة، انعدم حكم الصلاة. ولا يلزم من عدم وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، يعني الإنسان قد يتوقع، هل يلزم إذا توضأ أن يصلي؟ قد يتوضأ ولا يصلي، قد يتوضأ ولا يصلي، فوجد الشرط ولم يوجد المشروط، أو الذي شرط له المشروط له، ولم يوجد المشروط له وهي الصلاة. واضحة أو لا زال فيها إشكال؟ هذا شيء الكل أكيد. طيب، الآن هذه تطبق في الشروط عنه. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر تحت هذا الباب ذكر مجموعة شروط هي ضمن الأحاديث التي أوردها في هذا الباب. شروط نجم الأول الذكر شروط الصلاة ثم نذكر ما ذكره الحافظ منها رحمه الله. هنالك أربع أو خمسة شروط سهلة يعني ينبغي أنها تكون سهلة. ثلاثة منها موجودة في كل العبادات وهي الإسلام والعقل والتمييز، هذه موجودة في كل العبادات الإسلام والعقل والتمييز. طيب الرابع الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث هذا الرابع. والخامس طهارة المحل، هذا يجب أن ما تنسى طهارة المحل. المحل ثلاثة أشياء: البدن والثوب والبقعة. بدن لا بد أن تكون في نجاسة، لا يجوز أن تصلي في بدنك نجاسة. كذلك الثوب لا يجوز أن تصلي في ثوبك نجاسة. كذلك البقعة لا يجوز أن تصلي على مكان فيه نجاسة. هذه واضحة؟ هذه الآن كم شرط أربعنا؟ خمسة. هذه خمسة شروط. بعدها تأتي عندنا النية، بعدها النية واستقبال القبلة، بعدها النية واستقبال القبلة وستر العورة. النية استقبال القبلة وستر العورة. ومن أهم العلم، وهذا فيه الشيء يذكر، من أهل العلم أن يذكر تحت شروط الصلاة لا يشكر فيها فترى أن الحافظ ذكر ما يتعلق بالكلام وما يتعلق بالأفعال ذكرها تحت هذا الباب. فمن أهل العلم أن يذكر الأقوال والأفعال التي هي من جنس الشروط يذكرها تحت الشروط، التي هي من جنس الشروط التي يجب أن تتركها في الصلاة أو التي ينبغي أن تتركها في الصلاة، سواء على سبيل الوجوب أو تتركها على سبيل الاستحباب. ودخول الوقت. دخول الوقت. فصارت عندنا كم شرط الآن؟ تسعة، وهي الإسلام والعقل والتمييز، طهارة من الحدث، طهارة المحل هذه خمسة، عندنا النية، استقبال القبلة، ستر العورة، ودخول الوقت. دخول الوقت هذه تسعة شروط. نعم، الطمأنينة من الأركان ليست من الشروط.
بالنسبة للنية ما تدخل في أي عبادة إذا ذكرت ثلاث أشياء: الإسلام والعقل والتمييز.
ممكن تذكرها أيضا، طيب، حتى ما تنسى. إن شئت ذكرت النية مع الأربعة حتى ما تنسى. فعندك أربعة أشياء موجودة في سائر العبادات: الإسلام والعقل والتمييز والنية، هذه أربعة موجودة في سائر العبادات. طيب، وعندنا طهارة، الطهارة من الحدث، وعندنا طهارة المحل والذي فيه ثلاثة أشياء: البدن والثوب والبقعة. وعندنا دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. طيب، هنا نأتي بمسألة. ذكرنا أن الشرط يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط له، لم يوجد دخول الوقت لم توجد الصلاة، لم يوجد الوضوء لم توجد الصلاة، لم يوجد الإسلام لم توجد الصلاة. وإذا ما الفرق بين الشرط والركن؟
الشرط يكون خارج العمل والركن يكون داخل العمل، كالركوع مثلا ركن.
نعم.
الطهارة يكون شرط خارج.
نعم. فالشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء. الشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء. والركن يكون داخلا في ماهية الشيء. داخل في الشيء. الركن خارج عن العقل، الشرط خارج عنه، لكن الركن داخل فيه. والشيء بالشيء يذكر. عندنا شرط في الصلاة، أمور تستحضرها في الصلاة، في الطهارة، في الحج إلى آخره. عندنا شروط، وعندنا أركان، وعندنا واجبات، وعندنا واجبات، وعندنا مستحبات. فالشروط والأركان تتفقان في الحكم. إذا عدم الشرط أو الركن عدمت العبادة وعدم الحكم، يتفقان في هذا. ويختلفان في أن الشرط مقدم على العمل أو على العبادة، والركن داخل في العبادة. هذا هو الفرق بينهما. والواجب في العبادة يجبر بخلاف الركن والشرط فإنه لا يجبر. الواجب في العبادة يجبر، وجبر الواجب في الصلاة يكون بسجدتي السهو، بسجود السهو. لكن الركن لو انسان فاته الركوع وتذكر وهو في السجود فقال اكمل واسجد سجدتين وانتهى، فجبر هذا الركن بسجدتي السهو، نقول لا اخطا، فالركن لا يجبر. لان الركن دعاه للشيء، اذا سقط الركن سقط الشيء باكمله. وسياتي معنا ان شاء الله في سجود السهو. فلا يصبر أن يجبر الركن، وإنما يجبر الواجب والذي أقل من الركن، فهذا يجبر إذا فات الإنسان أو إذا نسي أو جهل. وتجتمع الثلاثة في أمر، وهو إذا تركها عاملا ترك الشرع أو الركن أو الواجب عاملا، فكلها لا تجوز، لا تجوز، هذه تجتمع فيها الثلاثة. والركن والشرط إذا تركها عامدا أو ناسيا فإنها لا تجوز. الواجب إذا تركه ناسيا هذا الفرق بين هذه الثلاثة. ذكر رحمه الله تعالى حديث علي بن طلحة رضي الله عنه من أهل العلم، قال علي بن طلحة هو طلحة بن علي نفسه، ومنهم من قال هو والد طلحة بن علي. وكان في ذلك قوله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. الحديث قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان، والحديث فيه مسلم بن سلام، فيه مسلم بن سلام وهو مجهول. وابن حبان غفر الله له عادته توثيق المجاهيل، كان يوثق المجاهيل ويقول الأصل في المسلم العدالة والثقة، وكان يوثق المجاهيل غفر الله له. فهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. والحكم الذي فيه أنه من أحدث فإنه ينصرف، يجب عليه أن ينصرف من الصلاة وأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. وإعادة الصلاة هي قضية أيضا ومسألة اختلف فيها أهل العلم، وهو أن من انتقض وضوءه في الصلاة هل يخرج يتوضأ ويبني على متى، أو أنه يستأنف يبدأ من الأول. إنسان أحدث في الركعة الثانية، أحدث في الركعة الثانية، فهل إذا خرج الموضع وراجع يمكن أو أنه يعيد من الأول أو أنه يعيد من الأول. السلام في هذا العلم قد جاء ابن عمر ما يفيد أنه يبني كما كان يصنع رضي الله عنه إذا رعد إذا خرج المرعاة الصلاة فإنه كان يخرج يتوضأ ويرجع يبني على صلاة رضي الله عنه. وأنا الحقيقة رجل في المسألة الله أعلم بالصواب والاحتياط أن يعيد الصلاة هذا لا خلاف أنه مجزي عند الكل، لكن الخلاف فيما لو بنى على ما تقدم من صلاة والأحوط أنه يستأنف من الأول وهو
يتعلق بالحدث فحسب أم في إخراج
في كل أنواع الأحداث ليس خاصة بك بل في كل أنواع الأحداث. ويغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المصنف أورد أوراقه لماذا؟ لبيان أن من شروط الصلاة نذكر كل الأحاديث ونذكر الشرط الذي معه. الشرط هنا هو ماذا؟ الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث. لهذا أراده المصنف. ويغني عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك حديث أبي رضي الله عنه جاء من حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم قال في الرجل صلى الله عليه وسلم لرجل يشك في صلاته لا يدري هل أحدث أو لا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا يفيد بنفس المعنى والله أعلم. الحديث الآخر الذي ليس عندي تقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه طيب أو رعاة أو مسيب فلينصرف
فليتوقف ثم يبني
على صلاته وهو
في
ذلك لا يتكلم.
رواه ابن ماجه وضعفه رحمه الله. طيب احسن نرجع لصحة الحديث. مر معنا نفسه؟
الشيخ الألباني
يراعي اسمك. طيب الشيخ الألباني أيضا يراعي اسمك. طيب قال لفظه
من أصابه طيب
من أصابه طيب أو رعاة من أصابه طيب أو رعاة أو مذي فلينصرف. هذه الثلاث مرت معنا أنها من نواقض الوضوء، لكن هو أشار إلى هذه الرواية لخصوص ذكر الصلاة فهو وضع هذه على المعنى وهي دائرة في المعنى الذي ذكرناه وهو طهارة فالطهارة من الحدث. نعم صدق.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حاجة إلا الإمام. رواه مسلم إلا النسائي وصححه ابن مزين.
نعم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها نفي القبول هنا ونفي الصحة ونفي ثواب نفي صحة ونفي ثواب لا يقبل الله. فقد تنتفي الصحة والثواب وقد ينتفي الثواب فقط دون الصحة. ومثال انتفاء الثواب دون الصحة في قوله صلى الله عليه وسلم عليه العراق الكاهن لم تقبل له صلاة 40 ليلة وفي رواية 40 يوما حديث في مسلم وعند أحمد أيضا. من أتى كان من العراق لم تقبل له صلاة 40 ليلة وفي رواية 40 يوما. فهذا هنا في نبي الثواب الصلاة واجبة عليه وبقيت في ذلك ليس معنى أنه يترك الصلاة بل واجب عليه ولكنه عقوبة له لا تقبل لا يثاب على هذه الصلاة 40 يوما. قال صلاة حائض هذه الإضافة مفرد المضاف صلاة كاملة تفيد العموم وهي تعم كل حائض، والحائض هنا يراد بها التي بلغ في الحيض، ليس المراد التي في حال أنه أنها في حال حيض، بل المراد التي بلغ في التحيض. وبمعنى آخر البالغة، فيقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو ما يغطى به الرأس والعنق، ما يغطى به الرأس والعنق هذا هو الخمار. هنا الخمار وهنالك الجلباب وهنالك الدرع. الجلباب هو الذي يغطي المرأة من الرأس إلى القدمين، هذا الجلباب. والخمار هو الذي يغطي الشعر والعنق، والدرع هو الذي يلبس على البدن تحت الجلباب، هذا الدرع، ملابس المنزل، هذا هو الدرع. قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالخمار، رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا أيسر ستر العورة، هذا ستر العورة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية في الإجماع هي دالة على وجوب ستر العورة حال الصلاة. وقد ذكر هنا ما يتعلق بالمرأة، ذكر هنا ما يتعلق بالمرأة وعورة المرأة، وهي مسألة لا بد أن يعاد ويكرر التنبيه فيها. عورة المرأة، المرأة لها ثلاث حالات في العورة، أو أربعة، نعم أربع حالات في العورة، لا بد أن يفرق بين هذه الأربع. فالمرأة لها عورة أمام زوجها، أو معذرة، المرأة أمام زوجها معذرة، المرأة أمام زوجها ليس لها عورة أمام زوجها، أمام الزوج ليس لها عورة. فقد أباح الشرع لكل منهما أن ينظر إلى الآخر، الثانية أمام محارمها والنساء، الثانية أمام المحارم والنساء، فعورتها أمام المحارم وأمام النساء هي واحدة لا تختلف، وإنما يباح لها أمام المحارم وأمام النساء ما جرت العادة بكسره من مواضع الدين، ما جرت العادة بكسره من مواضع الزينة، الشعر وفتحة جيب الثوب وموضع الدبلوس، وكذلك يعني العقد واللقطة العقد، وكذلك موضع الحلقان وهو أسفل الساق، هذا كله يجوز لها أن تكشفه أمام محارمها وأمام النساء. وأما ما ذكره بعض أهل العلم أن عورة المرأة على المرأة هي كانت هي من السرة إلى الركبة، فهذا ليس عليه دليل من الشرع، وإنما أخذه بعض أهل العلم قياسا على عورة الرجل على الرجل. وقد دل ظاهر القرآن على خطأ هذه الفتوى، وقد فسر أيضا مجاهد رحمه الله تعالى بما سيأتي إن شاء الله ذكره بعد قليل. فعورة المرأة أمام المرأة وأمام محارمها هي واحدة لا تختلف، ولا يجوز لها أن تكشف أمام النساء أكثر مما يجوز لها أن تكشف أمام محارمها، لا يجوز هذا أبدا. الثالثة، الحالة الثالثة للمرأة، الحالة الثالثة للمرأة ولعلنا ذكرناها ضمن الثاني وهي عورتها أمام النساء. الأول عورتها أمام الزوج، الثاني أمام المحارم، الثالثة أمام النساء. وعورتها أمام النساء واحدة كما ذكرنا. نعم كذلك يدخل فيه الصبيان كذلك. وهنا ننبه على مسألة الحالة الثالثة، وأن الحالة الثالثة هي خاصة بالمسلمات، خاصة بالمسلمات هذه الثالثة لا الكافرات، وهو الذي أتى به مجاهد رحمه الله تعالى وبينه في قول الله تبارك وتعالى في آية الحجاب: أو نسائهن ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. قال: أو نسائهن، قال يعني المسلمات. هذه الثانية، فعندنا أمام الزوج، وعندنا أمام المحارم، وعندنا أمام النساء ماذا؟ المسلمات. ذكرنا داخل في ما يتعلق بالمحارم. نعم. طيب، إن أراد الكمال ما في شك، لكن هل يحرم؟ هذه قضية. طيب، الرابعة عورتها أمام الكافرات. الرابعة عورتها أمام الكافرات، وهذا راجع إلى مثال. فقوله سبحانه وتعالى: أو نسائهن، اشتمل على حكم، على ثلاثة أحكام. الأول اشتمل على أن عورة المرأة أمام النساء هي كعورتها أمام محارمها، هذا الأول. الثاني اشتمل على أن النساء المقصودات هنا هن النساء المسلمات في قوله تعالى: أو نسائهن، فأضافهن إلى إليهن، هذا الثاني. واشتملت على حكم ثالث أن عورة المسلمة أمام المسلمة ليست كعورة المسلمة أمام الكافرة. وعورة المسلمة أمام الكافرة هي كعورتها أمام الرجل الغريب، إلا أنه يخفف في الوجه والكفين، يخفف في الوجه والكفين. وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم. عورة المرأة في الصلاة هي جميع البدن إلا الوجه والكفين. عورتها في الصلاة في جميع البدن إلا الوجه والكفين، فيجوز لها في الصلاة أن تكشف وجهها وكفيها. ولن نتعرض الآن إلى ما يتعلق بالخلاف أمام غير المحارم، هل تكشف أو لا. نعم تفضل. سيأتي معنا الحديث الذي بعده بحديثين ما يتعلق بتغطية القدمين.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به بعينه الصلاة وليسجد. فقال اثنين الطرفين: إن كان ضيقا فالتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عادته.
نعم، ذكر هذين الحديثين في الصحيحين. الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به. الآن الثوب إما أن يكون واسعا وإما أن يكون ضيقا. إذا كان واسعا فعند أحد أمرين تفعله بهذا الثوب: الأول أن تلتحف به فتغطي الجسد من الكتفين إلى ما فوق الكعبين، هذا الأول أن تلتحف به. الثاني قال: فخالش بين بين طرفين. قال فخالف بين طرفين. وهذا الحكم هو في من كان له ثوب واحد. الإنسان قد يلبس الثوب الواحد كالقميص مثلا، وهو الثوب الذي معروف لنا الذي نلبسه، هذا كان يسمى القميص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يلبس القميص. هذا نوع. عندنا أيضا كانوا يلبسون الرداء والإزار، هذا قطعتين من ذلك. كانوا يلبسون كذلك الحلل، وكان تنسجن من البلاد الأعاجم. كانوا يلبسون البنطال لكن الواسع ليس الضيق المعروف اليوم. طيب هذه كلها أنواع. جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على أحد عاتقيه منه شيء، وفي رواية ليس على عاتقيه منه شيء. إذا كان عنده ثوب واحد إزار مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على شيء من الكتفين ما يغطيهما، هذا منهي عنه، نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. بل الواجب أن يصلي الرجل إذا صلى يغطي، يلبس شيء يغطي أيضا الكتفين، أو يضع شيء من الثوب على الكتفين. فقوله صلى الله عليه وسلم فخالف بين طرفين يفيد هذا المعنى. من كان عنده ثوب واحد ماذا يصنع به؟ يديره على أسفله محل الإزار، الإزار هو الذي يستر أسفل القدم، والرداء هو الذي يستر أعلى البدن، فيديره حول أسفل البدن، ثم يخالف بين طرفين فيأخذ الطرف الأيمن على الكتف الأيسر، ويأخذ الطرف الأيسر على الكتف الأيمن ويربطه من الخلف. وضحت الصورة؟ واضحة؟ ما وضحت؟ الإزار عرفت الإزار. طيب فيأخذ الطرف الأيمن ويجعل يعني يدير على نفسه من الخلف، ويجعل الطرف الأيمن طرف الإزار الإزار الأيمن على كتفه الأيسر، هذا واحد. ثم يأخذ الأيسر طرف الإزار الأيسر ويجعل الطرف على كتفه الأيمن، ثم يعقده من الخلف ويربطه من الخلف. الآن إيش حصل؟ خالف بين طرفين وجعل على عاتقه وجعل على أسفله. هذا إذا كان ماذا؟ ثوب واحد وكان واسعا، يعني يتسع ان تفعل به هذا. لذلك جابر رضي الله عنه صلى بثوب واحد وفعل هكذا، خالف بين طرفين. فقال له رجل وقد كبر رضي الله عنه جابر في اخر يوم، قال له رجل تصلي هكذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بالثوب الواحد؟ فقال تصلي هكذا لكي يراني احمق مثلك رضي الله عنه. فهي كانت على سبيل التعليم رضي الله عنه، فصلى وخالف بين طرفين وربطه من خلف العلو، هذه المخالفه بين الطرفين. طيب اذا كان ضيقا تنتقل الى الصوره الاخرى، قال فتكذب به، تجعله ازارا، تجعله ازارا، فيكون ماذا؟ الكتف مكشوف، يكون الكتف مكشوفا. طيب جاء ذكر الحديث قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وليس على عاتقيه من الثوب شيء. ما الجمع؟ هو الجمع اصول، كيف يتجه النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ طيب هذه الحاجه، فالحاجه اصدرت عن هذا النهي الذي يقع فيه.
هنا عندنا نهيان، النهي عن اول أول شيء وجود العورة، والأمر الثاني كشف
الكتف،
فيقدم العورة على الكتف،
تقدم العورة على العادي على الكتف. طيب، ما هو بالجمع هذا ماذا يكون حكم تغطية الكتفين؟ تغطية مكروهة ولا كتف مكروه؟ عصيب هذا ممكن آخر تنزيه، وممكن
واجب،
وهذا أقرب أنه واجب. لماذا؟ لأنك أعملت جميع النصوص، عندك نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، هذا الأصل فيه. لكن هذا الواجب سقط عنك، هذا في حال الضرورة إذا لم يكن لك ثوبان. إذا قال ابن عمر رضي الله عنه وقد ورد مرفوعا قال: أو كلنا يجد ثوبين. واضح؟ والأكمل أن الإنسان يلبس الثوبين، أكمل أن يلبس الثوب الواحد. ذكر حديث أبي هريرة أشير إليه وهو معه، حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عادة في أهل المشرك. واضح؟ هذا الحديث العام. طيب، العالم ربنا والله أعلى وعالم صلى الله عليه وسلم محمد على أسفل. طيب، هذا أخي القول أسلم أحسن الله عليكم. قال العلماء أن مرسل الصحابي لا يضره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدود، ولكن ألا يمكن أن يروي الصحابي عن التابع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ممكن أن يروي، وقد ورد رواية الصحابة بعض الصحابة رضي الله عنهم عن بعض التابعين، هذا يوجد، لكنه قليل جدا جدا أن يروي الصحابي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود لكنه قليل. كيف نرد على من يقول أن الله قد أخبر أن المنافقين كانوا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف أسماءهم كلها، ومع هذا يقول المحدثون أن الصحابة كلهم عدول، ألا يمكن أن يكون بعض الرواة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منافقين؟ جزاك الله خيرا. ما يمكن بارك الله فيك، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بعض الصحابة عن أسماء المنافقين كحذيفة رضي الله عنه، هذا هو. ثانيا، أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له وبحفظ أسباب ما يفضل به الدين، فلا يمكن أن تكون هناك رواية من رواية أحد المنافقين ولا يعلم بها أحد، ويجعل الله سبحانه وتعالى المعول عليه. طيب، هذا على فرض وجود الأمر، فنحن لا نعلم أنها وجدت رواية عن منافق والصحابة سبحانه وتعالى رضي الله عنه يرمونها، لأن الله سبحانه وتعالى حافظ لدين عز وجل، فلا يمكن أن يحصل هذا. والله سبحانه وتعالى إذا حفظ الدين حفظ كذلك أسبابه. القيء أو الرعاف هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، هذا على الأصح من أقوال أهل العلم، وهو نجس. نقف هنا، والله أعلم. الله سبحانه وتعالى.